بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الأخوة وأيتها الأخوات، مستمعين في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم شريعة النور، والذي يأتيكم عبر أثير إذاعة الشارقة وعلى الهواء مباشرة مع ضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. حياك الله فضيلة الشيخ، وأهلا ومرحبا بكم.
حياكم الله، وحيا الله الإخوة المستمعين والأخوات المستمعات، وأسأل الله تعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا نافعا مفيدا.
اللهم آمين. مستمعين الكرام، وما زلنا متواصلين معكم في سلسلة أصول الأخلاق في الإسلام. بدأنا الحديث فضيلة الشيخ عن فضيلة خلق الحياة، نكمل الحديث حول هذا الخلق العظيم.
أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. نعم، بالأمس ذكرنا خلق الحياء، وهو أحد الأخلاق العظيمة التي جاء بها دين الإسلام، وذكرنا بأن الحياء خلق يبعث على فعل كل طيب ومليح وحسن وترك كل قبيح، ولذلك الحياء يعد من صفات النفس المحمودة، وهو رأس مكارم الأخلاق، ولذلك جاء في الحديث إن لكل دين خلقا، وخلق الإسلام الحياء، والحياء دليل على الخير، ودليل على نقائص السريرة، ودليل على الإيمان بإذن الله جل وعلا، ولذلك الحياء يخبر عن سلامة الصدر والقلب، ويقول وهب بن منبه، يقول الإيمان عريان ولباسه التقوى وزينته الحياء، وكان يقولون أيضا من كساه الحياء ثوبه لم ير الناس عيبه، من كساه الحياء ثوبه لم ير الناس عيب، حياؤك فاحفظ عليك، فإنما يدل على فضل الكريم حياؤه، إذا قل ماء الوجه قل حياؤه، ولا خير في وجه إذا قل ماؤه. والمقصود أننا ذكرنا بالأمس جملة طيبة من الأحاديث، من النصوص عموما في مسألة الحياء، وذكرنا أن هذا الخلق يمثل ركيزة أساس من ركائز هذا الدين العظيم. ووعدت الأخوة المستمعين والأخوات المستمعات أنني سأتكلم عن أنواع الحياء، وذلك بعض العلماء يقسمون الحياء إلى أنواع، يقولون الحياء من الله، والحياء من الملائكة، والحياء من الناس، والحياء من النفس، ويذكرون بأن الحياء من الله عز وجل هو أن تحفظ الرأس وما وعى، والبطن وما حوى، وأن تذكر الموت والبلى، لأن هذا جاء فيه حديث عند الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال استحيوا من الله حق الحياء، فقالوا يا رسول الله إنا نستحي، قال ليس ذاكم، ولكن من استحيا من الله حق الحياء فليحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى وليذكر الموت والبلى، ومن أراد الآخرة ترك زينة الحياة الدنيا، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء. ولذلك الحياء من الله خلق عظيم يستقر في نفس العبد حينما يعتقد بأن الله يراه، أنه يعلم مكانه ويرى حاله ويعلم سره ونجواه، وأنه سبحانه وتعالى معه على كل حال. فإن العبد الذي تتربع مثل هذه العقيدة على عرش قلبه لا شك بأنه يستحي من الله جل وعلا أن يراه مقصرا في طاعة أو مرتكبا لذنب. يقول جل وعلا ألم يعلم بأن الله يرى، قل جل وعلا ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. والمقصود بأن الحياء من الله هو هذا، أن تعتقد وأن توقن بأن الله تعالى بأنك لا تغيب عن الله، ولذلك المؤمن بهذا يبتعد عن الذنوب والمعاصي وينزع إلى الطاعة والعبادة، ولا يري ربه تقصيرا. أما النوع الثاني من الحياء فهو الحياء من الملائكة، الحياء من الملائكة. فالله جل وعلا خلق خلقا اسمهم الملائكة، خلقهم النور، وهؤلاء الملائكة كثر لا يحصي عددهم إلا الله عز وجل، ولذلك لهم وظائف تنوعة ومتعددة ومختلفة. فمن وظائف بعض الملائكة الحفظ عن اليمين وعن الشمال قعيد، وكذلك المعقبات من بين يديه ومن خلفه، حتى قال بعض الصحابة إن معكم من لا يفارقكم فاستحيوا منهم وأكرموهم. الله جل وعلا يقول وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، يعلمون ما تفعلون. فهناك يعني مع الإنسان الملائكة التي تكون عن يمينه وشماله من أمامه ومن خلفه. هؤلاء الملائكة يستغفرون للذين آمنوا ويشفعون عند الله عز وجل في أن يغفر للذين آمنوا، فحقهم عظيم، ولذلك هم عالم غيبي لطيف يصعد وينزل لا نستطيع رؤيتهم، وقد يتشكلون في صورة البشر، لكن في الغالب أننا لا نراهم، لكن ينزل الوحي، كان ينزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، ومن جملة ما كان ينزل جبريل بصورته الحقيقية، وأيضا يتشكل بصورة بعض الصحابة كدحية الكلبي رضي الله عنه. والمقصود أن كما قال بعض العلماء يعني لما ذكر الله عز وجل هذا قال أي استحيوا من هؤلاء الحافظين الكرام وأكرموهم وأجلوهم، أن يروا منكم ما تستحيون أن يراكم عليه من هو مثلكم. والملائكة تتأذى مما يتأذى منه ابن آدم، فإذا كان ابن آدم يتأذى ممن يعصي الله عز وجل أو ممن يعصي بين يديه وإن كان قد يعمل مثل عمله، فما الظن بإذاء الملائكة الكرام الكاتبين. ولذلك ينبغي للمسلم أن يستحي من هؤلاء الملائكة لأنهم معه. أما النوع الثالث فهو الحياء من الناس، الحياء من الناس، وهذا هو الذي هو الأصل. ذلك خلق الحياء خلق المسلم في تعامله مع الآخرين. قد ذكرت بأن النبي عليه الصلاة والسلام وصف بأنه كان من شدة حيائه كالعذراء في خدرها. يقول حذيفة بن اليمان لا خير في من لا يستحي من الناس، ويقول مجاهد لو أن المسلم لم يصب من أخيه إلا أن حياءه منه يمنعه من المعاصي لكفى. والنبي عليه الصلاة والسلام كان حييا عليه الصلاة والسلام، حتى قال عن ربه جل وعلا إن الله حيي ستير، إن الله حيي ستير. ولذلك يعني من الأخلاق الحميدة الفاضلة العالية السامية السامقة أن يتعامل الإنسان مع الآخرين بخلق الحياء، بخلق الحياء. ويعني هذا أعتقد بأنه لا يحتاج إلى مزيد بيان في حمرة الخد ما يغني عن الخجل. الأمر الرابع الاستحياء من النفس. من استحيا من الناس ولم يستحي من نفسه فنفسه أخس عنده من غيره، نفسه تكون أخس عنده من غيره. فحق الإنسان إذا هم بقبيح أو بأمر شنيع أن يتصور أحدا من نفسه كأنه يراه، ويكون هذا الحياء بالعفة وصيانة الخلوات، حسن السريرة والصيانة في الغفلة في الخلوة. وإذا كبرت عند العبد نفسه فسيكون استحياؤه منها أعظم من استحيائه من غيره. ولذلك يقول بعض السلف من عمل في السر عملا يستحي منه في العلانية فليس لنفسه عنده قدر، ليس لنفسه عنده قدر. ولذلك الحياء تمام الكرم وموطن الرضا وممهد الثناء وموفر العقل ومعظم القدر. ولذلك المسلم واجب عليه أن يحرص على هذا الخلق العظيم، هذا الخلق العظيم الذي جاء في كتاب ربنا وفي سنة نبينا عليه الصلاة والسلام. حتى جعل بعض العلماء الحياء مرجعا لجميع الأخلاق، يعني كأن الأخلاق كلها تصب في هذا الخلق العظيم، خلق الحياء. النبي عليه الصلاة والسلام حذر من عدم الحياء، مما صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. جاء في أول الحديث إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. وفي هذا المعنى يقول شاعر قل إذا لم تخشى عاقبة الليالي ولم تستحي فاصنع ما تشاء يعيش المرء ما استحيا بخير ويبقى العود ما بقي اللحاء. المقصود إخواني وأخواتي أن خلق الحياء خلق عظيم، لذلك يجب على الناس أن يتحلوا به وأن يظهر على جوارحهم وأن يلتزموا الصيانة والحشمة وأن يحيوا هذا الخلق العظيم، لأن هذا مما يكسي الإنسان ثوب الحشمة والتقوى، وأيضا يجعل الناس ينظرون إليه نظرة إجلال واحترام وتقدير، والناس تأمن الحي. أما الوقح، أما الذي نزع ثوب الحياة، فهذا الجنس من الناس في واقع الأمر لا يأمنهم أحد. هذا باختصار وإجازة. أسأل الله تعالى الجميع التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح، صلى الله جل وعلا أن يزيننا بزينة الإيمان وجعلنا هداة مهتدين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين لهم بإحسان.
اللهم صل وسلم وبارك عليه، جزاكم الله خير فضلة الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعين الكرام، متواصلون معكم عبر هذا اللقاء في برنامجكم شريعة النور، ونتوقف عند هذا الفاصل ثم نعود إليكم بإذن الله لنكمل حديثنا، فابقوا معنا. عودة إليكم من جديد مستمعين الكرام، وعودة أيضا لمواصلة الحديث من خلال هذا اللقاء في برنامجكم شريعة النور بصحبة ضيفنا فضلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. مستمعين الكرام، للمشاركة في هذا البرنامج يمكنكم الاتصال من داخل الدولة على الرقم 600-55-1688 ومن خارجها 00971-600-55-1668، والرسائل النصية القصيرة نستقبلها على الرقم 6688. هنا شيخنا على 6688 يسأل الأخ، يقول إنه يصلي الفجر خلف إمام راتب يدعو دعاء القنوت بعد الرفع من الركوع، فماذا يجب عليه وماذا يفعل؟
الحمد لله. بالنسبة لك أيها السائل، الواجب عليك أن تتابع الإمام وأن لا تنفرد عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به. والدعاء القنوت هذا محل خلاف بين العلماء، ففريق من أهل العلم يذهبون إلى مشروعيته في صلاة الفجر على الدوام وأنه مسنون، ومن أهل العلم من يرى الجهر به، ومنهم من يرى الإسرار، وفريق آخر يرون بأن قنوت النوازل إنما هو ليس على سبيل الدوام والاستمرار، وإنما للنوازل الطارئة التي تنزل في البلاد المسلمين، ف يأمر ولي الأمر الناس وأئمة المساجد بالقنوت. فما دام أن المسألة خلافية لا يجوز لك أن تخالف الإمام، فتقعد وراءه ترفع، أو يعني حسب ما تعتقد، لكن ما تنفرد عن الإمام وإنما تتابع الإمام، بارك الله فيك.
نعم، جزاك الله خير فضلة الشيخ وأحسن الله إليك. هنا على 6688 أحد الأخوة يسأل، يقول شخص كلما رأيته على يعني منكر أو شيء ينصحه، يقول ومن كثر ما أنصحه لم تعد النصيحة تفيد فيه، ومرة قال له للمنصوح ستدخل النار ولن ترى الجنة، فقال له أدخل الجنة وأنا أدخل النار، ما يخصك فيني. فمثل هذا شيخنا، يعني سواء الناصح والمنصوح.
الحمد لله. أولا، هذا الكلام الذي صدر من الأخوين كلام عظيم وخطير، ويجب عليهما أن يبادر إلى التوبة إلى الله سبحانه وتعالى من هذا الكلام الصادر منهما جميعا. أما الأول، هذا الرجل الفاضل الطيب الذي قال لأخيه والله لا تدخل الجنة وستدخل النار، فقد تألى على الله عز وجل وافترى على الله الكذب، ولا يجوز له مثل هذا الأمر، ولذلك هذا نوع من أنواع البغي. والأخ الثاني الذي قال يريد أن يدخل النار بمثل هذه الفجاجة والفظاعة، هذا أيضا يحتاج إلى أن يبادر إلى التوبة إلى الله عز وجل والاستغفار والندم على ما صدر منه، وقد أزه الشيطان إلى أن يقول مثل هذا الكلام. وأذكر لهؤلاء الأخوين السائلين أو السائل هذه القصة التي حدث فيها النبي عليه الصلاة والسلام عن رجلين ممن كان قبلنا، أخوين متآخين صديقين متآخين، واحد مطيع وواحد عاصي، فكان المطيع كلما مر على العاصي يقول اتق الله اترك هذه المعصية. ثم مر عليه مرة من المرات فقال له إلى متى، يعني إلى متى وأنا أنصحك، والله لا يغفر الله لك. فمات فجمعهم الله عز وجل فقال من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان، قد غفرت له وأحبطت عملك. فغفر الله جل وعلا لهذا العاصي وأحبط عمل هذا المطيع. لماذا؟ لأنه زاحم الله في حكمه، زاحم الله في حكمه وأمره سبحانه وتعالى. ولذلك أبو داود رحمة الله عليه في سننه بوب على هذا باب البغي، النهي عن البغي، وبين بأن هذا بغي والعياذ بالله وعدوان. فانظر إلى هذا المطيع الذي دفعته العاطفة إلى أن يحكم على أخيه بالنار، كيف أن الله تعالى أدخله هو النار، وأن هذا العاصي قد يكون، بل ربنا جل وعلا اطلع على ما في قلبه من الصدق والإيمان والإخلاص وحسن الخاتم، لأنه ما يدرى ماذا على ماذا يموت، فأدخله الله الجنة. فيا أخي الفاضل بارك الله فيك، لا يجوز لك أن تدفعك العاطفة إلى أن تحكم على الناس بالنار وتخرجهم من الجنة أو تدخلهم الجنة أو تدخلهم النار. الواجب عليك ما دام أن الله فسح في أجلك ومد في عمرك أن تحدث توبة إلى الله وأن تندم على هذا الفعل، وأن تكون نصيحتك للآخرين نصيحة بالحدود والضوابط. ليس عليك هداهم وما أنت عليهم بمسيطر، إنك لا تهدي من أحببت وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. أنت تبلغ فقط بلين وبرفق وبعلم وبعدل، بعيد عن إصدار الأحكام، أحكام التكفير وأحكام إدخال النار وإخراج من الجنة. والثاني أيضا عليه أن يتوب إلى الله عز وجل. كيف يرضى بدخول النار والعياذ بالله، أو يقول أنا أدخل النار ولا أريد الجنة، أو أدخل الجنة غصب عنك مثلا، مثل بعض الناس يحكم لنفسه. لا، ما يجوز هذا الفعل. أسأل الله تعالى أن يهدي ضلال المسلمين.
اللهم أمين. جزاك الله خير فضلة الشيخ وبارك فيك. الأخ أيضا يقول أنه عازم على العمرة في رمضان ويريد أن يبدأ بالمدينة، يمكث فيها 4 أيام وبعدها يذهب إلى مكة للاعتمار، فهل هذا مشروع وجائز؟ ويقول أيضا متى يحرم ومن أين يحرم؟
الحمد لله، أولا من جهة السفر لا بأس، يجوز له أن يقصد المدينة أولا ويمكث فيها هناك 4 أيام 3 أيام ويصلي في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، مشروع ما في بأس. أما بالنسبة للعمرة والإحرام فهذه موضع خلاف بين العلماء، فمن أهل العلم من يمنع أن يحرم من غير ميقات بلده وجهته، فيرون بأنه يرجع إلى ميقات بلده فيحرم من هناك، ومن أهل العلم من يرى جواز الإحرام من ميقات الذي سيمر عليه ما دام أنه لم يتجاوز ميقات بلده. والذي يظهر أن الذي يسافر من جهتنا هنا ما يمر على ميقات السيل الكبير، وإنما يذهب مباشرة إلى المدينة. ولذلك اللي يظهر لي والله أعلم أنك تحرم من أبيار علي إذا كنت ذاهبا في السيارة أو في الطائرة، تحرم حينما يعلن المسؤول في الطائرة عن المرور على الميقات، فيكون هذا الميقات هو ميقاتك في مثل هذه الحالة وفي مثل هذه الصورة. نعم.
نعم، جزاك الله خير فضلة الشيخ وأحسن الله إليك. مستمعينا الكرام، نذكركم بأرقام التواصل، يمكنكم المشاركة وذلك بالاتصال من داخل الدولة على الرقم 600-55-1688 ومن خارجها 00971-600-55-1668. والرسائل النصية القصيرة نستقبلها على الرقم 6688، إذن 6688 للرسائل النصية القصيرة، سواء لمشتركي اتصالات أو دو. معنا هذه المكالمة. محمد تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يخليكم ويطول عملكم يا رب. شيخ فرحان إن شاء الله تكون بخير يا رب.
الله يحفظك. تفضل.
يا مرحبا، أهلا وسهلا.
الله يخليك يا رب. هني سؤالين صراحة بقلب بعضهم. السؤال الأول بيتعلق بالسؤال اللي انسأل قبل شوي عن الناس، يعني نجد في بعض الأحيان ناس يكفرون الناس الثانيين بدون أي عذر، بدون أي سبب، بدون بس إذا شافوهم مثل ما ذكرتوا على معصية أو على شيء، فبيبتدي نصائح وبالشغلات الأمور يمكن يكون هو يستغفر الله العظيم أسوأ منه.
صحيح.
فنصيحة لها الناس. السؤال الثاني، أنا مبارح قطعت الحلقة ونزلت على جامعة تصلي المغرب، فالصد في جماعتنا ثلاثة عم نصلي على كراسي، فالحكم في هذه الحالة
الإمام والمأمومين؟
والله ثلاثة صلينا على كراسي، يعني ثلاثة
يعني جماعة صليتوا.
فالإمام يعني كان على كرسي ونحن تمينا فيه كمان على كراسي.
أيوة. طيب
يعني الصلاة مضبوطة، هل يجوز أو ممكن مثلا نستنى حدا يجي ثاني يعني يصلي عادي ونحن نصلي على الكراسي وراه ولا شلون؟
طيب يا محمد
بارك الله فيك،
والله يعطيك الصحة والعافية.
بارك الله فيكم.
حياك الله. أيضا نستقبل هذه المكالمة. من معي؟ أبو عبد الله.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ يحيى، كيف الحال؟
حيا الله أبو عبد الله.
فضيلة الشيخ عزيز فرحان العنزي، السلام عليكم.
مرحبا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السؤال من فضيلة الشيخ، في بعض الأحيان نحن نصلي نخلي بعض المصلين كسترة يعني.
نعم.
وفجأة هذا المصلي
سترة تتحرك. نعم.
ويطلع يعني، وأنا أتم مثلا بدون سترة، فكيف هالحالة؟
نعم.
والسؤال الثاني شيخ، في تونا مصلين المغرب، في بعض الأخوة من الجنسية الأسيوية، فصل يعني عقب ما صلى سنة راتبة قاعد يصلي يعني صلاة قاعدية، يعني قاعد وكبر يعني صلى وهو جالس.
نعم.
يعني جالس ما ركع ما سجد. يعني قام بأركان الصلاة بس
وهو جالس. نعم.
يعني ام براسه يركع براسه يجد براسه. فما اول مره اشوف يعني الحال. وثالث سؤال اخير.
نعم.
يعني بالنسبه للساعات الاهل يعني مثلا نكون احنا مخيمين برا، ففي بعضهم يعني مع العذر الشديد لهالكلمه يقول هو واقف يعني.
نعم.
هذا يجوز ولا ما يجوز؟
طيب
جزاك الله خير.
حياك الله يا ابو عبد الله. إذا فضل الشيخ نجيب على هذه الأسئلة. الأخ محمد تكلم في نفس خصوص تكفير الآخرين وتبديعهم ونحو ذلك، ومن إصدار الأحكام الأخروية على الناس سواء بحكم بالجنة أو بالنار، يعني نصيحة لأمثال هؤلاء.
الحمد لله. أولا، من أخطر القضايا التي يخوض فيها الناس هي قضايا التكفير. فالتكفير مساربه ضيقة ومسالكه دقيقة، ولا يجوز لأحد أن يفتي في مسائل التكفير، حتى طلبة العلم حتى أهل الفتوى ليس لهم الحق في هذا. مسائل التكفير من اختصاص القضاة. لماذا؟ لأنه يترتب عليها أمور خاصة وعامة. الأمر الثاني، أحيانا يعني بعض الناس قد يكون يصدر منه فعل مكفر لكنه لا يكفر الفاعل.
نعم.
وأحيانا يقول قول مكفر لكن لا يكفر القائل. فأهل العلم يقولون قد تتخلف الشروط أو توجد الموانع، وهذه لا يمكن أبدا لأحد أن يفهمها أو أن يطبقها واقعيا إلا القضاة. الأمر الآخر، ربنا جل وعلا لن يسألنا يوم القيامة لماذا لا تكفرون الناس، ما يسألنا هذا السؤال. فلماذا الإنسان يدخل نفسه في مثل هذه الأشياء؟
لكن سنسأل إذا كفرنا أحد أو.
نعم أحسنت، سنسأل إذا قلنا فلان كافر. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ قال من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. يقول بعض العلماء لو قام عندي 99 دليلا على كفر شخص ودليل واحد على إيمان لقلت بإيمان احتياطا. للأسف الشديد الآن الناس ما يحتاطون لأنفسهم، الناس يورطون أنفسهم. يعني بعض الناس طبعا وليس كل الناس، هذا الذي ينزع إلى تكفير الناس وتضليل الناس. فعلى الناس أن يتقوا الله. الأمر الآخر، دين الإسلام دين رحمة وليس دين عنف، دين يسر وليس دين شدة. الله عز وجل ماذا يقول؟ يقول أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. والجل وعلا قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. يقول جل وعلا فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. يقول النبي عليه الصلاة والسلام بعدما حصل موقف مع اليهود لما قالوا السام عليك، انتصرت له عائشة فقالت السام عليكم واللعنة والغضب، يعني الموت كان يقولون. فقال نسأل مهلا مهلا يا عائشة، ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. وبيّن بأن الله رفيق يحب الرفق، وأن الله عز وجل يعطي على الرزق ما لا يعطي على العنف. فلماذا مثل هذا النفس الغضبي، النفس الحاد، مثل هذه الخشونة والغلظة مع الناس؟ الناس إذا كان عندهم معصية وعندهم ذنوب وتقصير، الواجب علينا أن نرحمهم، نعطف عليهم، لأن هؤلاء في حكم المرضى وأنت في حكم الطبيب. أنت تتعامل معهم مثل ما يتعامل الطبيب مع المريض، وأن تحمد الله. يقول جل وعلا كذلك كنتم من قبل فمن الله عليك. ولذلك لولا الله ما اهتدينا، ولا صلينا، ولا تصدقنا، ولا تعلمنا، كل الفضل من الله عز وجل. فأنت مع هذا الجو تحمد الله الذي وفقك للصلاة وتشوف غيرك ضال عن الصلاة، تحمد الله اللي وفقك للطاعة وغيرك واقع في المعصية. فما تأتي بفوقوية وفوقية وسلطوية وكبر، لا، تأتي برحمة ولين وشفقة، لأن الأمر ليس بيدك. الله عز وجل ماذا قال عن نبيه؟ إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. يعني يا محمد بيدك هداية الدلالة والتبليغ والإرشاد والبلاغ والبيان، أما هداية التوفيق فبيد الله. هذا نوح عليه السلام ما استطاع يهدي زوجته ولا ابنه، هذا الرسول صلى الله عليه وسلم ما استطاع يهدي عمه، بعض أعمامه، ما استطاع، ما ما ما, ما آمنوا. دلهم وبين لهم ووضح لهم. أسأل الله تعالى أن يحفظنا وجميع المسلمين.
اللهم أمين. زاك الله خير فضلة الشيخ وبارك فيك. الأخ محمد أيضا يسأل يقول صلوا جماعة ثلاثة كانوا وجميعهم صلى جالسا على الكراسي، ما حكم صلاتهم؟
الحمد لله، نحن ما دام أنهم لا يستطيعون القيام فلا حرج. النبي عليه الصلاة والسلام يقول صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. فما دام أنه لا يستطيع القيام وصلوا قعودا، ولو كان إمام أيضا إمام يصلي على كرسي، ما دام أنه ليس إمام راتب، ما في حرج، وصلاته إن شاء الله صحيح.
نعم، جزاك الله خير فضلة الشيخ وبارك فيك. الأخ أبو عبد الله يسأل عن اتخاذ المصلي أحيانا سترة له أحد المصلين، ثم ما يلبث أن يقوم هذا الذي اتخذه السترة فيبقى بلا سترة.
الحمد لله. نعم، بالنسبة لمثل هذه الحالة، إذا قام الرجل الذي اتخذت ظهره سترة فإنك تبقى على حالك وصلاتك وتستمر على ذلك. أنت أتيت بالسنة وهي اتخاذ السترة فتؤجر على ذلك، وزوال السترة بقيام الرجل لا يعني بطلان صلاتك أو قطع صلاتك، لا، تستمر على الحال التي أنت عليه وأنت مأجور لكونك صليت إلى سترة.
بارك الله فيك فضل الشيخ. إذا نستقبل هذه المكالمة. أبو عبد الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خير على البرنامج.
وياك، تفضل، الله يحفظك.
شيخ، عندي سؤالين. السؤال الأول، في كثير من الناس أراهم في الصلاة وقت السجود لا يسجدوا على كامل الكف ولكن على الأصابع، يضع أصابعه على الأرض.
أيوة.
فما حكم هذا حتى نستطيع أن ننصح الناس؟ أردت أن أنصح أحد الناس ذاك اليوم، بس يعني أردت الحكم يعني الشرع لكي ينصحه.
نعم.
السؤال الثاني، أيضا في كثير من الناس جاءت بالأطفال غير المميزين للصلاة فيقوموا في الصلاة، وبعد أن بدأ الصلاة يبدأ يلعب يعني فينقطع الصف. هل هذا يؤثر على المصلين؟ يعني هل يعني بحكم أن الصف ممكن يكون مقطوع من جهة أو جهتين أو ثلاث؟ الله يهدي المسلمين على هذا العمل، بس حكم الهي. جزاك الله خير.
بارك الله فيك يا أبو عبد الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب الشيخ، الأخ أبو عبد الله سأل أيضا عن ما رآه واستغربه من بعض المصلين يصلي السنة جالسا مع أنه صلى معهم الفرض قائما.
الحمد لله. نعم، هو أحيانا بعض المصلين يستغرب، وذلك لأنه لا يعرف مذهب هذا الرجل. فهناك مذهب فقهي يذهب إلى مشروعية صلاة سنة المغرب جالسا تحديدا، فيصلون سنة المغرب جالسا ويرون في هذا حديث مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. على العموم، بالنسبة لصلاة النافلة، يجوز للإنسان أن يصليها جالسا ولو كان قادرا على القيام، لقول النبي عليه الصلاة والسلام في شأنها صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم. ولذلك إذا جاء شخص قادر على القيام وقال لا أنا أحب أصلي جالس يجوز، لكن لا بد أن يعلم بأن له نصف أجر القائم ولا يأخذ أجر القائم كاملا إلا من عذر. إذا كان معذورا بعدم قدرته فله الأجر كاملا بإذن الله.
نعم، جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليك. الأخ عبد الله أيضا سأل عن حكم التبول قائما.
الحمد لله، الذي يظهر والله تعالى أعلم جواز البول قائما بشرطين. الشرط الأول ستر العورة. بمعنى أن يستر عورته، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بستر العورة وحفظها إلا يعني من الزوجة والمملوكة. الأمر الثاني أن يتيقن من عدم تلوث بدنه وثيابه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن عامة عذاب القبر من البول، يعني من الاستهانة بمسائل البول. فإذا توفر يعني هذين الشرطين فيجوز، وثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام بال أحيانا قائما كما في حديث جابر وفي حديث حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما، أتى صباطة قوما فبال إليها وجاء إلى جدار قوم فبال قائما. الشافعي رحمة الله عليه يقول كانت العرب تستشفي من وجع الصلب يعني الظهر بالبول قائما. فإذا يعني حصل الإنسان هذين الأمرين وهو ستر العورة مع الأمان من رشاش البول على البدن وعلى الثياب فلا بأس.
بارك الله فيك فضل الشيخ وأحسن الله إليك. مستمعين الكرام، نذكركم بأرقام التواصل يمكنكم المشاركة، وذلك بالاتصال من داخل الدولة على الرقم 600551688، ومن خارجها 00971600551668. ورسائل نصية القصيرة نستقبلها على الرقم 6688. الأخ عبد الله الشيخ سأل عن، يقول ألاحظ البعض إذا سجد لا يمكن كفيه من الأرض وإنما يكتفي بوضع أطراف أصابعه.
الحمد لله، أولا لابد أن نعلم بأن هذا الفعل خطأ وأنه مخالف لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد بسط كفيه مستقبلا بأطراف أصابعه القبلة عليه الصلاة والسلام. هذه السنة. الأمر الثاني، بالنسبة لوضع الكفين على الأرض ركن من أركان الصلاة. فالنبي عليه الصلاة والسلام صح عنه أنه قال أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، وذكر منها الكفين، ذكر منها الكفين. الأمر الثالث، ما هو القدر الذي المجزئ في قضية وضع الكفين؟ قال العلماء إذا وضع كفيه سواء باطنهما أو ظاهرهما أو أطراف الأصابع أتى بالقدر المجزئ، يعني تكون صلاة صحيحة غير باطلة، لكنه خالف السنة وأجره ينقص عن ذلك، إلا إذا كان ثم ضرورة أو حاجة، كان يكون مريض مثلا أو عنده إشكال في عصب اليد أو شيء، فلا حرج عليه في ذلك.
جزاك الله خير فضلة الشيخ. معنا مكالمة. عمر،
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خير على البرنامج.
وإياك، تفضل الله يحفظك.
والله لو سمحت يا شيخ، هل هناك فرق بأن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد وله الملك وهو على كل شيء قدير؟ لا إله إلا الله له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، هل في فرق هناك القولين
يعني بتقديم الحمد والملك؟
له الحمد وله الملك وهو يحيي ويميت.
يحيي ويميت وهو على كل شيء.
في الثاني ما في يحيي ويميت وهو على كل شيء.
نعم،
الله خير وبارك الله.
بارك الله فيك، الله يحفظك وبارك فيك. إذن فضل الشيخ، الأخ أبو عبد الله كان يسأل أيضا عن البعض قد يأتي بأطفال غير مميزين يصطحبهم إلى الجماعة ويوقفهم في الصف، ثم في أثناء الصلاة يتحرك هذا الطفل ويقطع الصف وتبقى الصفوف هكذا بينها بعض الفراغات.
الحمد لله، أولا يعني ينبغي للإنسان إذا قصد الصلاة أن يقصدها ويبتغي بذلك الخشوع والطمأنينة والراحة والسكينة، ويوفر الأسباب ويعمل الوسائل لذلك. والإتيان بالأطفال الصغار لا شك بأنه سيشوش عليه وسيشوش على الآخرين. فلا ينبغي للإنسان أن يصطحب أطفاله للتلهي مثلا أو لقضاء الوقت أو لشيء من هذا القبيل، هذا مما لا يجوز. وقد ورد في الحديث الضعيف الذي يعني يستأنس به الفقهاء: جنبوا صبيانكم مساجد، جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم. الأمر الثاني بالنسبة للإنسان، إذا قدر وأن أتى بصبي ومضطر إلى ذلك، فإن السنة أن يحمله إذا كان سنتين أو ثلاثة، يحمله بين ذراعيه. فقد ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام حمل أمامة بنت زينب في الصلاة، وحمل الحسن على المنبر، وحمل الحسن والحسين على المنبر، فهذا مشروع أنك تحمله إذا اعتقدت بأنه سيعبث. الأمر الآخر، إذا كان الولد مميز 7 سنوات، ما في بأس أن يصف في أن يصف في الصف أو أن يقف في الصف ولا يطرد عن الصف. ولكن إذا كان دون ذلك، فأنا أنصح الآباء أو الأمهات بأن يحملوا الأولاد على أيديهم أو أن يضعوهم في حجرهم مثلا أو أمامهم مثلا حتى يضمنوا عدم عبثهم. هذا إذا ابتلي الإنسان بأخذ هذا الطفل الصغير إلى المسجد. أما إذا كان في عافية فلا، يعلم في البيت، الصبي الصغير هذا يعلم في البيت ولا يذهب به إلى المسجد، لأن الذهاب بالأطفال بمثل هذه الطريقة سيجلب يعني المذمة له. يعني تعرف الناس ما يحبون صلاتهم ناقصة أو مشوش عليه، ولذلك يلتفتون إلى أبيه، ربما يدخل معهم يدخلون معه في قيل وقال ولغط، وهو الذي يكون قد تسبب في هذا. فعلى الناس أن يتقوا الله وأن يحرصوا على الصلاة وأدائها بشكل صحيح.
بارك الله فيك فضل الشيخ. معنا مكالمة، أم عمر. أم عمر تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سمحت، سمعنا عدة أقوال عن حكم إذا مر الإنسان أمام المصلي، هل يعيد الصلاة ولا لا؟ وفي أي الحالات يعيدها؟
نعم.
وهل ينطبق إذا كانت المسافة فوق موضع السجود؟
نعم.
جزاك الله خير.
حياكم الله. ناخذ مكالمة أيضا، أبو عبد الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله على هذا البرنامج الطيب.
وإياك، الله يحفظك.
أخي الكريم، في عندي بعض الأسئلة بخصوص الذكر.
إيه.
يقول الله جل شأنه في علاء: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا.
نعم.
ما هو الحد الأدنى من الذكر الكثير؟ يعني هذا واحد يخاف يدخل في الذكر القليل، والذكر القليل هي صفة من صفات المنافقين الذي وصفهم لا يذكرون الله إلا قليلا. هل هو أذكار مقيدة ولا أذكار مطلقة؟
نعم.
ولا كيف تكون حياتنا؟ ولا أيضا كذلك كيفية الذكر؟ يعني الحين نحن الحد الأدنى من الذكر، لأنه الآن يعني سبحان الله الذكر القليل يولد يعني هذا الفتور في القلب والقسوة في القلب. كيف هو الحد الأدنى من الذكر الكثير؟ وكيف كيفية الذكر؟
نعم.
طيب، هذا سؤال أول. وسؤال ثاني، أنا عندي عتب على بعض لأئمة المساجد. يا أخي الكريم، الصلاة ورد فيها أذكار، كيف؟ أذكار كما هذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، أذكار الركوع، أذكار رفع من الركوع.
نعم، واضح.
أرى بعض الأئمة يقول أذكار بعد رفع الركوع، هناك في ذكر يا أخي كريم. يعني فكيف نحن نصلي وفق صلاة النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، ولا نتقيد بأذكار الصلاة. هذه واحدة يعني.
واضح، وصلت الفكرة يا أبو عبد الله. ثانية،
يعني هي على فكرة الأذكار يعني كيف تنبيه لبعض الأئمة: يا أخي إذا الإمام لا يريد أن يطيل في القراءة على الأقل يأتي بالأذكار.
أيه.
سبحان الله، في أذكار ركوع أنا أقف بعد الركوع لا يعطيني فرصة الإمام حتى أقول الذكر.
طيب بارك الله فيك يا أبو عبد الله.
جزاكم الله خير.
الله يسلمك. الله يسلمك. حياك الله. معنا مكالمة أيضا، عمر.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله. حيا الله عمر.
أنا كنت على السفر حاليا وكنت صليت المغرب غافرا، المغرب كاملا، وصليت دخلت في الكتاب، اخذوا معي جماعة ورايا يعني.
اي نعم.
أنا قمت كملت صليت المغرب، أنا كنت نية دخلت بنية العشاء غافرا.
ايه.
لما دخلوا معي جماعة كملت المغرب كاملا. هل في شيء في هذا الكلام؟
قصدك العشاء يعني؟
أنا كنت بصلي عشاء هم دخلوا معي المغرب.
إيه.
يعني كنت عميتهم أنا كنت واقف.
ناوي إنك تصلي العشاء قصرا فلما دخلوا جماعة صليت العشاء كاملة؟
كملت المغرب أنا صليت المغرب وسلمت يعني.
مغرب يعني ثاني مرة صليت المغرب؟
صليت المغرب أولا ودخلت في العشاء وقته وبعدين اقتضوا بي جماعة يقولون بصلي أنا كنت داخل في العشاء.
طيب.
هم بيصلوا هم
هم يصلون المغرب.
ايوه كملت بدل اصلي العشاء كملت المغرب وسلمت.
طيب اذا قمت وتصلي العشاء ثاني مره ودخلوا جماعه يصلون المغرب بعد بتسلم المغرب؟
لا ما انا نيت العشاء وصليت وكملت المغرب يعني الجماعه اللي اقتضوا بي
يعني كانك صليت المغرب مرتين هذا سؤالك صح؟
مرتين طيب. لا انا مش السؤال ليش هل يجوز يعني انا اكمل انا دخلت من العشاء
طيب واضح
هل يجوز انا اكمل المغرب يعني بدل العشاء؟
طيب
السؤال هنا.
طيب يا عمر ان شاء الله
بس على الخط لانه ما عاد سامع ما عندي زعمات يعني.
طيب الاخ شيخ صلى المغرب كان مسافر
هي.
ثم اقام للعشاء فاتم به اناس يصلون المغرب فلما يعني شعر بهذه الجماعه سلم ايضا ثلاثا من ثلاث هذا صح سؤالك عمر صح
كملت مغرب بدل العشاء
ايه صلاها
لا. الحمد لله لا يجوز لك ان تقلب الصلاه بمثل هذه الطريقه يعني انت نويت العشاء ثم جاملت من ورائك الذين صلوا خلفك اعتقادا منهم انك تصلي المغرب فجاملتهم فقلبت النيه فصلاتك في مثل هذه الحاله باطله انك انتقلت من فرض معين إلى فرض معين آخر وهذا باطل هذا النوع من الصلوات باطلة ولذلك عليك الآن أن تعيد الصلاة أما بالنسبة لهم فلا شيء عليهم لأنه يجوز لهم أن يصلوا خلف من يصلي السنة والأمر فيه جهالة أيضا يعني فيه جهل ولذلك الآن أخي الفاضل تعيد هذا إذا كان فيما مضى تعيد الصلاة صلاة العشاء.
طيب شيخنا كان الأصل ماذا يفعل؟
الأصل أن يصلي ركعتين ما دام أنه مسافر
العشاء ركعتين
وهم يقومون فيتمون صلاة المغرب ثلاث ركعات.
طيب جزاك الله خير يا عمر. شيخنا نكمل الإجابة على الأسئلة. هنا الأخ عمر كان قد سأل عن الفرق بين بعض صيغ التهليل التي ورد فيها يحيي ويميت وبعضها من دون هذه الزيادة.
الحمد لله. أولا أخي الفاضل بالنسبة للتهليلات التي بعد المغرب وبعد الفجر صيغتها كالتالي تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير تقول عشر مرات. أما التهليل التي بعد الصلوات لما تقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ما تأتي بصيغة يحيي ويميت.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أم عمر تسأل عن المرور بين يدي المصلي ما الضابط في قطع الصلاة بالمرور بين يدي المصلي؟
الحمد لله طبعا لا يجوز يعني أن يتقصد الإنسان المرور بين يدي المصلي يحرم عليه والنبي عليه الصلاة والسلام حذر من ذلك وقال لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف كذا وكذا. وأما المسافة طبعا من السنة للمصلي أن يتخذ السترة والسترة ثلاثة أذرع من أصابع القدمين إلى محل السجود ثلاثة أذرع وإذا لم يتخذ السترة فإنه قد سقط حقه في قضية المرور من وراء السترة يعني فيما لو إذا وجدت ولذلك الإنسان يمر من وراء من أمام المصلي مسافة ثلاثة أذرع يعني إلى محل السجود. المرور الممنوع بين يدي المصلي ما كان بين المصلي وبين محل السجود هذا الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم جزاك الله خير فضل الشيخ وبارك فيك. أبو عبد الله يسأل عن قوله سبحانه يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا يقول ما هو الحد الأدنى للذكر الكثير؟
الحمد لله الحد الأدنى للذكر الكثير هو الذي يصدق أن يقال بأنه أكثر من ذكر الله ولا يقال بأن ذكره قليل ويعني أكمل الهدي هدي النبي عليه الصلاة والسلام فلقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يذكر الله قائما وقاعدا وعلى جنب وكان يذكر الله في الحضر والسفر وفي السلم والحرب وفي الصحة وفي المرض وفي الاجتماع وفي الخلوة وفي الجلوة كان عليه الصلاة والسلام يذكر الله على أحيانه كلها يذكر الله عند نومه يذكر الله عند طعامه يذكر الله عند شرابه يذكر الله عند دخوله الخلاء، يذكر الله عند لباسه، يذكر الله عند خروجه، عند دخوله، يذكر الله عند قراءته، يذكر الله عند صمته، إذا صمت ذكر الله عليه الصلاة والسلام، إذا لم يكن ثم حديث يذكر الله في المجلس 100 مرة. هذا هو اللي. ولذلك الإنسان لا ينبغي أن يقول أريد حد أدنى وحد أعلى، لا. أما قضية المنافقين، لا، المنافقين أصلا ذكرهم لله ليس يعني خالصا، وإنما نفاقا. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، فهي مخادعة من المنافقين. أما المؤمن فيذكر الله عز وجل على القدر الذي يعني يستطيعه، ويكون أيضا ويعني بالنسبة للمسلم في واقع الأمر لا ينبغي أن يضيق قضية الذكر، لا، يذكر الله في كل شيء، حتى هو في السيارة، هو في السيارة يذكر الله، في المكتب وفي العمل يذكر الله، في الورشة وعلى في يذكر الله، وهو طالع يتريض يمشي رياضة يذكر الله. يعني الذكر سهله الله على اللسان، ولذلك سهله وكتب الأجر العظيم فيه. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا لطاعته.
آمين. جزاك الله خير فضيلة الشيخ وبارك فيك. هنا أحد الأخوة شيخنا يسأل، يقول هو مقيم في إحدى الدول الخليجية، يعمل هو وزوجته، ولكن والدته تطلب منه دائما أن يعود إلى بلده. يقول مع العلم أن البلد لا يوجد بها يعني وظائف وفرص عمل، مع أنه بار بوالدته ولا يرد لها طلبا.
الحمد لله، إذا كانت والدته تحتاج إليه فمن البر أن يرجع إلى وطنه. أما إذا كانت غير محتاجة إليه وإنما مجرد عاطفة فيقنعها، يقنعها، يبين لها الحال هنا وهناك ويعدها إن شاء الله العودة قريبة بهذه الطريقة. الوالدة ترضى، الوالدة في الغالب ترضى إذا أقنعها الابن.
نعم، جزاك الله خير فضيلة الشيخ. يقول أنه وصل بيته قبل أذان العصر بقليل وتوضأ لصلاة الظهر، وقبل أن يكبر للإحرام أذن للعصر فصلى الظهر قضاء.
نعم، الآن خرج وقت الظهر، لو أدرك ركعة قبل الأذان يعني ركعة بركوعها أدرك الظهر. أما وقد يعني كبر للإحرام لصلاة الظهر ثم أذن العصر فاتته صلاة الظهر، والتي صلاها إنما صلاها قضاء. ويحرص الإنسان على الصلاة والتبكير إليها. نعم.
حكم الاهتمام بالمسبوق، بحيث إذا قام المسبوق يقضي ما عليه فيأتي شخص ويأتم به.
الأصل أنه لا بأس، لكن المسألة فيها خلاف، ولذلك لم يعرف عن الصحابة أنهم كانوا يتعهدون هذا مع وجود يعني المسبوق. نعم. وجود المسبوق، لكن الأفضل ترك هذا، لكن لو حصل لا حرج.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وبارك فيك. مستمعينا الكرام، بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا في هذا المساء. شكرا جزيلا لضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. شكرا جزيلا فضيلة الشيخ، والشكر موصول لكم كذلك إخواني وأخواتي مستمعي ومستمعات إذاعة الشارقة. على أمل لقاء بكم في حلقة قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل برنامج، كان معكم من تنفيذ الإرسال أحمد العلي، ومن الإخراج علي البلوشي، وهذه تحياتي محدثكم يحيى علي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.